على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو في الطين. العلم هو عماد الدين والحضارة، وهو مفتاح الحياة. العلم هو سلاح الإنسان الذي لا غنى عنه في هذا العصر. بالعلم يتمكن الإنسان أن يفهم نفسه، وأن يفهم ما يدور حوله. من دون العلم يجهل الإنسان نفسه، كما يجهل الكون فضلا عن الحياة والمجتمع من حوله. بالعلم يتمكن من فهم الكون، من فهم الحياة، من فهم المجتمع، من فهم أبعاد الحياة، من فهم الهدف من الحياة. وبالعلم يتمكن من بناء حياته بناء حضاريا، بناء سليما، بناء صحيحا. مضى من بدء الدراسة لهذا العام أسبوع، وغدا يبدأ الطلاب مشوارهم في الأسبوع الثاني مع بداية دراسة تحوطها تغيرات وتحولات عالمية في جميع أبعاد الإنسان، الثقافية والاجتماعية والعلمية وما إلى ذلك. تحولات سريعة، تغيرات عاطفة لا يمكن للإنسان أن يلحق بها مهما قوسي من إمكانية وقوة، إلا بمساعدة الآخرين، إلا باجتماع باجتماعه مع غيره من ذوي الكفاءات والخبرات والإرادات العالية. في ظل تلك التحولات الدولية والتغيرات التي تعطف بالمجتمعات وتغير جميع النمط الاجتماعي في كل العالم، بل تغير طريقة التفكير فضلا عن الثقافة التي يستقيها الإنسان. وتلك التغيرات هي عبارة عن اخطبوط يصعب الوقوف أمامه إلا بإرادة صلبة محاطة بالعلم والمعرفة، من أجل خوض تلك الصراعات وأمواج البحر المتلاطمة للخروج من ذلك البحر بصيد ثمين. الهواء عاصف والبحر متلاطم، من يريد النجاة لا بد له من العلم. وهذا العصر يسمى عصر المعلومات. كان هناك عصر الصناعة، عصر النهضة، اليوم عصرنا عصر المعلومات والمعلومات السريعة. أيضا عصر المعلومة السريعة، مو بس المعلومات، عصر المعلومات السريعة. والمعلومات السريعة تتكئ وتستجلب بالعلم. وأهل العلم هم الطلاب، من يدرس في المدرسة بإمكانه أن يكون من أهل العلم. إذا أردنا أن نرفع من مقامنا، أن نرفع من حضارتنا، أن نرفع من قابلية الناس لديننا، أن نرفع من قوتنا، لا بد من العلم. الرفعة بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، ودرجة واحدة بالعلم نرتفع درجة. وبين العالم والجاهل ليست خطوة واحدة وليست درجة واحدة، وإنما خطوات ودرجات وفواصل كبيرة. لذلك ركعتين يصليهما العالم أفضل من 70 سنة عبادة للعابد، لأن ذاك بعلمه يرتفع درجة. هذا في الجانب الأخروي، وكذلك في الجانب الدنيوي. بالعلم تقود الحضارة، تكون ناصية الحضارة بيدك، ناصية الحضارة بيد من يملك العلم. من يملك العلم والمعرفة يقود الحضارة، يقود الكون، يقود العالم أجمع. بالعلم يكون القوة، قوة المعرفة، قوة الاقتصاد، قوة الاجتماع، قوة العسكرية، قوة التخطيط، وما إلى ذلك من أبعاد أخرى في الحياة. العلم هو مفتاح الحياة، هو مفتاح القوة، هو السلاح الأقوى. من يملك العلم يكون هو الأقوى. إذا أردنا أن نكون نحن الأقوى في هذا الكون، لا بد أن نولي العلم اهتماما بالغا، لا بد أن نعيد النظر في كيفية تعاملنا مع العلم، في كيفية تلقينا للعلم، في كيفية استقبالنا للعلم. وتحدثنا في البحث الماضي مفصلا عن أهمية العلم وفي أبحاث أخرى. اليوم حديثنا سيتناول أسباب الضعف الدراسي وكيفية العلاج. لا ريب للخبير بل للمطلع على أوضاع المجتمع، فضلا عن المطلع على الأوضاع الدراسية، يرى أمام ناظريه انحدار المستوى العلمي وهبوط المستوى التربوي وحاكمية الجهل والفوضى في أوساط مدارسنا، يراها واضحة. المستوى الدراسي يتدنى، كل عام يهبط المستوى أكثر مما مضى، نسبة الرسوب تكون أكثر، نسبة التحصيل العلمي تكون أقل حتى لو كان نسبة النجاح أكثر. ليس المعيار نسبة النجاح، المعيار ما حصله الإنسان من علم ومعلومات، من قدرة على الاستفادة من ذلك العلم، هذا المعيار. نحن نرى تدني في المستوى التحصيلي للعلم الدراسي. لاحظ تدني الدراسة، شبابنا في قراءتهم، في لغتهم، في علميتهم المواد العلمية، وما شابه يتدنى ويضعف ويتكاثر الضعف ويتعمق يتجذر مع الأسف. وهذه لها مسبباتها ويمكن علاجها. لم يكن من وحي الصدفة هذا المستوى الدراسي، وإنما هو عبارة عن تراكم وتداعيات زمنية ماضية تراكمت وتكاثفت إلى أن وصل المستوى إلى ما وصل إليه في هذا اليوم. ولكن بإمكاننا أن نتجاوز الحالة وأن نتخطاها لما نعرف حقيقة الأسباب ونمتلك الإرادة ونتحمل المسؤولية، كل منا يتحمل المسؤولية من موقعه لإزالة تلك العوائق وتلك الأسباب ومعالجة الوضع. بإمكاننا أن نتجاوز الحالة ونصلح وضع أجيالنا الدراسية. أجيالنا في خطر، مستقبلنا إذن في خطر، ما دام المستوى العلمي النظر المستقبلي إليه إذا سار بهذا الانتظار، بل ولو سار بهذا المستوى فقط، سيكون مستقبلا مظلما. وهذا يعني أن الأجيال ينتظرها مستقبل مظلم، وهذا يعني أن المجتمع ينتظر مستقبلا مظلما، لأن الطلبة هم أكثر كثافة، وهم جيل المستقبل، وهم بناة المستقبل وبناة الحضارة. إذا كان من يعتمد على بنائه للحضارة فاقدا لبناء نفسه، فاقدا للعلم، لا يتمكن من بناء الحضارة ولا بناء مجتمع ولا بناء أمته. لذلك لابد من إصلاح الجذر، وجذره هنا في الوضع الدراسي، يعني البداية في الوضع الدراسي. إذا تمكننا من إصلاح الوضع الدراسي، يعني تمكننا من بناء جيل قادر على البناء وقادر على اقتلاع الأمة من تخلفها. والجيل يتمركز في الطلبة الذين يكونون في عمر الشباب، ويكونون عادة ذوي إرادة صلبة واستعداد. شاب عنده إرادة للتغيير، للمواجهة، للانطلاق والبناء أكثر من الكبير. الشباب هم يعيشون حالة الذروة في حياتهم، لذلك لابد أن نولي اهتماما لأولئك الأجيال، واهتمامنا بهم لابد أن يكون في الجانب الدراسي. ونحن في بداية العام، وعادة في بداية كل شيء يكون الاستعداد أفضل وأكثر، لذلك لابد أن نغتنم الوقت ونغتنم الفرصة للتجديد، لتجديد الرؤية، لتجديد الروح، لتجديد الطريقة في التفكير، لتجديد النظرة وكيفية التعامل. يعني بمعنى آخر، لابد أن نبدأ من جديد ولو من الصفر. لابد كل إنسان أن يبدأ من جديد، يقرر أن يبدأ في تغيير وضعه، في تغيير وضع المجتمع، في تغيير وضع من هو حوله. وإذا قررنا البدء، بإمكاننا أن نجد العلاج والعلاج الناجع. أنا باختصار أفرد أسباب عوامل الضعف باعتبارها رؤوس نقاط، ثم أتحدث عن العلاج. أسباب الضعف متعددة، عوامل الضعف متعددة. العامل الرئيسي بالنسبة إلى الشاب، أسباب الضعف من بالنسبة لي طفل اليافع أو قبل الصبي، قبل اليطوع، قبل حالة الشباب، السبب الرئيسي، العامل الرئيسي هم أهله. هذا بالنسبة يعني في المراحل الأولى من الدراسة، من الصف الأول إلى الصف المتوسط، الصف الثاني، يتحمل مسؤولية الضعف الدراسي الأهل أولا، هذا العامل الأول. بالنسبة من الثاني متوسط أو ثالث متوسط، وبالكثير من أول ثانوي، هذا بالأقصى كثير، بالحد الأقصى، المسؤول الأول عن الضعف الدراسي هو الطالب نفسه، هو الإنسان نفسه. بعد ذلك يجي مرحلة الأهل بالنسبة إلى الطالب، في المرحلة الأخرى الأخيرة في المتوسط أو بداية الثانوية، الطالب الأهل، ثم يأتي دور المدرسة، وهنالك أدوار أخرى أيضا ترتبط، طبعا اتكلم عن المدرسة يعني مدرس ومدير وما شابه. ثم يجي يرتبط الموضوع الاجتماعي رؤية المجتمع. ثم هناك عوامل مرتبطة بالمناهج ذاتها، وهناك عوامل مربوطة مرتبطة بقوانين الدراسة وما يرتبط بالدراسة. هذه مجموعة من العوامل تسبب الضعف الدراسي. طبعا هاي عوامل بإمكان تسبب أيضا قوة دراسية، وإنما احنا بحثنا عن عوامل الضعف. الإنسان نفسه بإمكانه أن يكون عامل قوة وبإمكانه أن يكون عامل ضعف. المنهج ممكن يكون في نقاط قوة وفي نقاط ضعف. المدرسون هناك ممن يمتلك نقاط قوة وهناك ممن يكون نقاط ضعف بالنسبة للمستوى الدراسي. بس احنا حديثنا عن الجانب السلبي حتى نبين نقاط الضعف. عندي الى الانسان مشاكل مرتبطة بالانسان نفسه، مرتبط بغيابه عن الدراسة الجسدي او الذهني. صارت الجسد حاضر بس ذهنه شارد، هذا عامل من عوامل ضعف دراسي. مشاجرات الطالب، شقاوته وحركته ومشاجراته بين الطلاب، هذا يأثر على عامل دراسة ويأثر على الآخرين أيضا. حينما أكو إنسان يعبس في أثناء الدراسة أو يشاجر العبث في أثناء الحصة في أثناء الدرس، هذا يأثر عليه ويأثر على زملائه. عامل آخر المستوى الدراسي السابق للإنسان نفسه. قد الإنسان الآن وعى لكن عنده سابقيات ضعف دراسي ما كان هو مسؤول عنها، كان في صغره في طفولته. الآن يريد بنسبة ما عنده إرادة، مو في الإرادة لكن عنده مستوى من الضعف السابق. يعني معنى آخر ما عنده الخطوط العريضة للمادة اللي يدرسها. يريد يدرس رياضيات، هو عنده ضعف الرياضيات من السنين القادمة، هذا موجود الآن عنده، لهذا يستصعب المادة ويبقى ضعيف فيها بسبب شنو؟ عدم الأرضية الدراسية، عدم امتلاكه الأرضية الدراسية من حيث المعلومة. وعوامل أخرى مربوطة بالإنسان، مربوطة بشخصيته وإرادته وطموحه وتطلعه زين وطريقة تفكيره وتعامله مع الدراسة وجدية الدراسة وما شابه، مهمل إهمال أو مجد وما شابه. هاي عوامل مربوطة بالطالب. عوامل مربوطة بالأهل، إما الأهل لا يدركون أهمية الدراسة، لا يعرفون كيف يربون أبناءهم وما شابه. يعني الآباء قد يعيشون الأمية، بالتالي ما دام الأب والأم يعيش حالة الأمية يصعب عليه متابعة ابنه ومراقبة ابنه وتعليم ابنه، بالخصوص مع وجود أكو ثقل دراسي على البيت. على عكس السابق قبل 25 سنة ما كان أكو ثقل دراسي على البيت كثير، الثقل كان على المدرسة. الآن يتقاسمان المدرسة والبيت الثقل التعليمي. هذا جانب بالنسبة له. جانب آخر ينسى الإنسان يتيم، بالتالي يأثر ما من هناك سلطة تحفظ وتدفع وتحاسب هذا الطالب على الاهتمام الدراسي فيضيع. أو جانب حالات طلاق موجودة، يعني هذا أبويه منفصلين يعيشون حالات مشاكل فهو يعيش حالة نفسية تعيسة. أو حالة شجار شديد يعيشه الأهل الذي ينعكس على المستوى التعليمي لهذا الإنسان، ينعكس على وضعه النفسي والثاني ينعكس على وضعه التعليمي. أو عدم متابعة الأهل، الأهل متعلمون لكن لا يولون ابنهم اهتماما. حط الأب من العمل يجي راح جلس في الديوانية سهران لساعة 12 ويش ابنه ما يدري عنه، سهران مطلوب متابعة من الأب. هذه مربوطة بالأهالي. قسم مربوطة بالمدرسين. طبعا لما نقصد الأهالي مو كل الأهالي، نتكلم عن الجانب الضعف اللي يسببوه، إلا أكو أهالي يتابعون، أكو أهالي شتمة وضعهم مستقر وما إلى ذلك. ونفس الشيء بالنسبة للمدرسين وهكذا. أصل بالنسبة للمدرسين أكو حالة صارت للمدرس ما عنده قدرة على التدريس، ما عنده قدرة على البيان، إما هو غير متمكن من نفس المادة علميا أو لا علميا متمكن لكن ما عنده قدرة على البيان، ليه يقدر يبين الفكرة واضح إذا هو فاهمها بس ما عنده قدرة على بيان الفكرة. أو جانب آخر، المدرس يدرس باعتبار الوظيفة وليست المسؤولية، من أجل الرزق، اتخاذ التدريس مطية للرزق ليس إلا عمل مشروع الإنسان يحفظ لجنة عيشة يأمنه، لكن هذا إهمال لجنة عيشة مع سنه إعطاء وظيفة حقها، وهذا ترتبط بالأجيال بإذنه وبأجيال المجتمع، لهذا لابد أن يعتبر التدريس رسالة أولا ووظيفة ثانية. وطريقة المعلم الذي يتعامل مع التدريس والتعليم كرسالة يختلف في عطاء اللي يتعامل معها كوظيفة رزق وسيلة رزق. هذا جانب آخر. جانب آخر، حبية المدرس ونفرجة المدرس مما تسبب نفور الطلاب منه، لما تكون عنده حدية فوق اللزوم أو بعض شخصيته أيضا تسبب ضعف المدرس وبالتالي عدم الطلاب وعدم الاستفادة من المادة. أو لا، موقف مدرس موقف تحدي مع الطلاب في مادة ما في معينة ما، لاحظ دائما أبدا هجوم على الطلاب، يعني هذا المدرس بدل أن يعطي المادة ويسهل المادة يعيش حالة شنو؟ حالة صراع مع الطلاب، سواء صراع شخصي أو صراع معلوماتي وياهم. فالطالب عنده نفور مما يجعل الطالب يكره المدرس وبالتالي يكره المادة وبالتالي يكره التعليم. لما توصل حالات الصدام الطالب يحس بإهانة، الطالب يحس بأنه لا يتمكن من الدفاع عن نفسه باعتبار سلطة المعلم عليه وهو مهدد، هذا الطالب حتى يكون عنده نفور فيكره التعليم ويكره المدرسة. وهكذا بعض الصفات قد تكون عند المدرس، هبوط الصوت مثلا، انفصل في 45-50 طالب، المدرس جالس على الطاولة صوته خفيف جدا، قال الفرق الأخير وبالخصوص مثلا في الكراسي الأخرى الخلفية ما يسمعون شرح المدرس. هذا بالنسبة للمدرس. أما بالنسبة للإدارة، تارة الإدارة جامدة في قوانينها تتعامل طريق واحد لا تفرق بين الطلاب، وهذا يأثر على ضبط الوضع الدراسي. أو إدارة ضعيفة ما عندهم شخصيتها، أو إدارة حازمة أكثر من اللزوم، أو إدارة ما عندها سلطة على المدرسين، يعني تسير المدرسين بسبب ضعف الإدارة، أو إدارة عندها تشديد على المدرسين اللي يخلي المدرس أيضا غير راغب في حالة التدريس. هذا جانب بالنسبة للدراسة. طبعا جانب آخر، عامل آخر ما ذكرنا في الدين، هو العامل الاقتصادي من العوامل أيضا، سواء للمدرس أو للطالب، هذا أيضا يأثر على وضع الطالب دراسيا ووضع المدرس أيضا، بس ما نتوقع عندنا كثير بنسبة مو كثير. قسم مربوط متعلق بالمناهج، إحنا نعيش حالة تجدد، حالة حياة، الدارس والتعليم يشير طبق بواقع الإنسان وحياة الإنسان. كلما كانت المعلومة ترتبط بواقع الإنسان يلتمسها ويشعر أن هذه المعلومة مرتبطة بحياته يتفاعل وياها. أما إذا كانت المعلومة أكل الدهر عليها وشرب، كانت ترتبط بحياة المجتمع قبل 50 سنة، قبل 30 سنة مثلا، بس ما ترتبط به اليوم، طالب ما يتفاعل وياها، يصعب عليه التفاعل معها. فبالتالي ممكن تكون هناك مناهج معلومات او ابواب ما لها ربط بواقع الطالب، او طريقه صياغة طريقة جامدة صعبة معقدة أو غير مترابطة من حيث صياغة المعلومة، أو فيها صعوبة والطالب بإمكانه أنه يستغني عنها في هذه المرحلة، يهيئ الطالب في مراحل أخرى، أو أن المنهج هذا ما يتناسب مع الطالب، يعني الطالب يرى هذا المنهج لا علاقة له به. يعني من باب المثال، حينما يدرس في كتب الدين بالخصوص أكو أمور يشوف الطالب ما له علاقة فيها وما عنده تفاعل وياها، هذا شيء طبيعي لأن ما تتعلق فيها أصلا، لهذا يصير عنده موقف نفور. هذا بالنسبة إلى المنهج من جانب. جانب آخر، توزيع المناهج مو بس صورة عامة في كل المناطق العربية، قد يكون كله في كل العالم أيضا. كل مرحلة يحتاج إلى طريق مجموعة من المناهج. أما الإنسان يدرس يعني أقل علوم ترتبط بحياة الإنسان، وأقل علوم يحتاج لها المتخصص. يعني الإنسان لما يريد يتخصص هذه المعلومة لا يحتاج إليها، بس أكو معلومة يحتاج إليها. مثلاً بعض مثال أمور علم في العلوم في قسم الأحياء، الأمور المرتبطة بجسم الإنسان أو ما شابه، هذه معلومة يحتاج لها الإنسان سواء تخصص أو لم يتخصص، وربما أمور مربوطة بجسمه بصحته بتكوينه يحتاج لها معلومة تفيده. لكن أكو أمور ما يحتاج إليها، معادلة كيميائية ذاك المتخصص يحتاج إليها، هذا الإنسان ما يحتاج إلى هذه المعلومة. وبالخصوص مصطلحات شوية ثقيلة باعتبار مصطلحات أجنبية، وجماعتنا بعد ما شاء الله في اللغة الإنجليزية ما عندهم ذاك المستوى، مما يصعب حفظ المصطلح. يعني لو كان متمكن من اللغة يصعب حفظ المصطلح، مصطلح أجنبي إذا كان عنده عجز في اللغة يصعب عليه حفظ المصطلح. فبالتالي أكو مجموعة معلومات في الكيمياء يستفيد منها، بس مو كل هالمعلومات اللي درست يحتاج إلى هذا، يحتاجها المتخصص بإمكان الاستغناء عنها وتكثيفها للمتخصص. حتى الإنسان أيضا شنو يصير على ضغط دراسي، يعني الإنسان حينما يدرس 15 مادة 15 مادة يتعلم، يعني 15 علم، هذا يصير سهلة، يحتاج إحنا نقلص، وبالتالي ما يمكن الاستغناء عنه، يجب أن يستغنى عنه. ولازم الإنسان كل شيء يعرفه وكل شيء معلومة لا قبل أن يوصل للتخصص. يعني الإنسان الآن لما يوصل ثاني ثانوي يقول له الكيمياء والفيزياء وما شابه هذا خلوه على جنب، لأنه ليش؟ لأنه بالتالي هو تخصصه أدبي، إنه ألغوه عنه، لهذا خففوا وسهلوا عملية التدريس بالنسبة لهذا، سهلت عليه عملية التدريس حينما قصص. كان بالإمكان قبل هالمراحل أيضا مجموعة من هذه الأمور تخفف. إذا ما يريد يروح جانب علمي أيضا يعطى بمقدار ما على حسب التخصص، هناك تؤجل مجموعة من الأمور، خطوط عامة وخفيفة قدر الإمكان لهم. لأن الإنسان لما يروح يتخفف تكون عنده قدرة جيدة وذهنية صافية، مو تعبانة مو ملانة. احنا نحتاج نركز من خصوص الصفوف الاولى على مسألتين، وكذلك بالنسبة للامور الاخرى. المسألة الاولى على مسألة القراءة باعتبار هي الوسيلة للمعرفة، مو بس القراءة على اساس يتقن القراءة، القراءة وعادة القراءة حتى ما يمل من قراءة الكتاب، هذا لازم يركز عليه من الصفوف الاولى، وطريقة التفكير حتى نرفع من مستوى طريقة تفكيره. إذا استمتنا من رفع مستوى تفكيره بإمكاننا شنو؟ إحنا لما يوصل لدرجة عالية أو علوم عالية طريقة تفكيره تساعد في هضم المادة. على كل حال يمكن إحنا استعجلنا تكلمنا في العلاج، أنا أخلي حق بعدين. هذا بالنسبة إلى جانب المناهج. جانب آخر، المناهج طبيعتها تلقينية، المنهج تارة يثير تفكير الإنسان، وتارة يكون تلقين حفظ معلومات. حفظ المعلومات يثقل ويمل. التفكير الطالب الذكي أو الطالب متوسط الذكاء يتفاعل، والمجتمعات عادة أغلبها متوسطة الذكاء، فبتناسب وياها المناهج التي تثير التفكير. واعتقد السنة المناهج الجديدة بعضها نوانت كلها توقعت معاها فيها بالفعل، هذا تجديد وهذه خطوة للأمام وتساعد كثير. يعني نطالع العلوم زين، نطالع الصفحات بعض الفصول شائق ولطيف هذا، يعني طريقة اعتمدوا طريقة التفكير مو طريقة مجموعة نظم من مكان لمكان يختلف. هذه أثر على بعض الإنسان دراسيا، إذا شاف القوانين ما تنسجم مع تطلعاته ومع طموحه يصير عنده حالة فتور، يعني يصير عنده حالة تحدي سلبي مو تحدي إيجابي. على أسف تحدي سلبي الانتحار والضعف، تحدي إيجابي هو شنو؟ الإنسان يكثف جهوده ويثبت وجوده برفض مستواه العلمي. فلما تكون هناك مجموعة من القوانين، مجموعة من النظم، التيار الدراسة، طريقة الدراسة، طريقة الإدارة، هاي مجموعة تأثر أيضا كما أن المستقبل الدراسي ما بعد المرحلة كيفية الاختيار أو ما شابه بأثر. إذن على كل حال مجموعة من القوانين زين تأثر على مسيرة الدراسة، سواء في نفس أثناء الدراسة القوانين الموجودة أو القوانين ما بعد التخرج أو ما شابه. أما كيفية العلاج، كيف نعالج، وهنا أيضا أطرحها باختصار في الواقع زين، لأن باعتبار ذكر الأسباب يسهل كثير من الأمور تكون واضحة المفروض على قضية العلاج. الأمر الأول مربوط بالإنسان نفسه بالخصوص بالنسبة إلى شباب الثانوية والمرحلة الأخيرة من المتوسط، أن يقرر هو يتحمل مسؤولية نفسه. الخطوة الأولى زين أن تكون يغير نظرته للدراسة والتعليم، يعني يتجاوب كل العقبات، كل المشاكل كلها موجودة، بعض العقبات والمشاكل صحيح موجودة، لكن لابد هو أن يثبت وجوده، هو العامل الرئيسي في فشله الدراسي أو نجاحه الرئيسي، حتى لو كانت هناك عوامل، حتى لو كان في السابق لم يتعلم أو ما شابه. لابد أن يبدأ الإنسان هو يقرر أن يغير طريقة تعامله مع الدراسة، أنه يدرس حتى يتعلم ويستوعب العلم مهما كانت الظروف. وهذا يحتاج عن جميع، يحتاج يعطي جزء من وقته للعلم، يحتاج يترك السهر حتى يحضر الدرس زين وهو ذهنه متوقد، مو ذهنه نعسان خارج، يلتزم بالحضور ما يتغير زين، يلتزم بتركيزه على المدرس وماذا يقول المدرس، يذاكر الدرس قبل الدرس ويركز مع المدرس وبعد الدرس. لازم يكون عنده مذاكرة يومية، برنامج قد يصير ساعتين لا أقل ساعتين، ولازم هذا يتطلب منه يعيش ساعتين مع الكتاب، ولم يتعود يعيش بأنف، لم يتعود صح في البداية يحتاج إلى صعوبة، لأن العلم سلاحه الصبر، العلم سلاحه الرئيسي حقه الصبر، ولهذا طبعا الصبر والتواضع للعلم، يعني لا يترفع على العلم، لا يكون عنده عنف من مدرسة من علم من كذا، لا واضع. هذا نبي الله موسى سلام الله عليه حينما أراد أن يتعلم ماذا قال الخطب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، شنو قال للخطب؟ قال له إنك لن تستطع، لن تستطع معي صبرا. فالصبر العلم يحتاج إلى صبر، يفتح الكتاب يحتاج إلى صبر، يذاكر مو يمل حط الكتاب على جنب ورماه، إنما يصبر يثبت الركبة ويجلس ويقرأ بشغف وحب، يعني يكون صديق الكتاب والكتاب صديقه، يكون صداقة، يغير علاقة مع الكتاب مع الدراسة، يتصبر إلى أن يحاول في وضع طبيعي عنده علاقة مع الكتاب. هذا الأمر الأول، تغيير طريقتنا مع تعامل مع الدراسة للإنسان، مع مدرسين، مع الإدارة، مع الكتاب، مع المنهج، مع العلم وما شابه. يكون عنده قرار أن يبدأ صفحة جديدة، يقرر ببدء صفحة جديدة. الأمر الثاني إعادة تأهيل، هذا مربوط بالطالب مربوط بالمدارس مربوط بكل شيء، لابد تكون إعادة تأهيل. يعني شنو إعادة تأهيل؟ إلا ما عندها أرضية نحتاج نسوي لها دروس تقوية، زين مو في نفس المنهج اللي درسه. يعني حينما يدرس مثل الرياضيات صف أول ثانوي، درس التقوية مو لصف أول ثانوي، لازم الدرس أسس الرياضيات، أسس الرياضيات اللي هي المعتمد حتى شنو يتمكن من فهم هذا. كذلك مثلا الدرس قواعد لغة عربية، انت ما تجي الدرس مال اول ثانوي او ثاني ثانوي تقويته، الدرس اسس القواعد حتى يتمكن من فهم العلم، وهكذا الفيزياء وهكذا بقية المواد العلمية بالخصوص. فإعادة التأهيل نحتاج ان نعيد التأهيل، هو طالب يعيد تأهيل نفسه، الاهل يعيد تأهيل الطالب، المدرسون يعيدون تأهيل الطالب، المدرس في شقة بين فترة أخرى يحتاج أن يذكر الطلاب بالأسس. لما يكون هناك تناسب مع المسألة الدراسية بعض الوقت يحتاج لما يشرح المسألة يشرح أساسها أيضا حتى يدخل فهم المسألة، وهكذا باختصار إعادة التأهيل الدراسي. الشيء الآخر المتابعة من الأهل الدائمة والمستمرة بالتليفون وبالمباشرة، وفي هذا اقتراح في الواقع ممكن قد يقول جماعة ما مربوط فينا، بس هذا الإمكان. احنا عندنا النظام الوظيفي يشغل الأب عن متابعته لابنه، لأن الأب موظف سواء في دائرة حكومية أو في شركة أو ما شابه، يطلع من الصبح يجي إلى بعد أذان الظهر مدارس أغلقت أبوابها، أو يخرج قبل ما تفتح المدارس أبوابها. لهذا لا بد أن يكون هناك يوم خميس مثلا ولا لمدة ساعتين أقول المدرسة تفتح بابها لمتابعة الأهالي، يكون وقت خاص لمتابعة الأهالي في أمر أولادهم. وهذا الإمكان واحد يطرحه على مجلس الآباء أو على إدارات المدارس، أن يتكلف يتكفل شوية يأخذ يعطوا من وقتهم، يفتحوا يوم الخميس زين ساعتين مثلا، ساعتين لمراجعة الأهالي من لا يتمكن، يكون ذات خاص لمتابعة الأهالي. فضلا عن المدرسة عندها تليفونات أهالي مال العمل لما توصل خطاب، يوصل خطاب للأب لما وصل، متابعة المدارس بالتليفون يعني تحتاج متابعة بالمدارس، يشوفوا الأهالي يتابعوا ولا ما يتابعوا. كما أن الأهالي أيضا لازم يتابع الأب، ما يتمكن بالتليفون يتصل بالمدرسة، يقدر يتصل من عمله في فترة استراحة عنده في فترة فراغ، يتصل بالمدرسة يتابع شؤون ابنه. هذا بالنسبة إلى الأهالي وبالنسبة إلى المدارس. كذلك نحتاج إلى تغيير طريقة التدريس والتربية. اليوم غير أن المدرس لازم يكون عنده كفاءة متجددة في معلوماته وفي طريقة للتربية. قبل 20 سنة يدرس بطريقة أفجيل إلى ثقافته إلى أسلوبه إلى طريقة تفكيره، اليوم جيل آخر وغدا جيل آخر. يعني الأجيال أيضا الفوارق بينها من حيث التفكير وطريقة التعامل تتغير بسرعة أيضا الآن. فلازم المدرس يطور من شخصيته العلمية وشخصيته التعاملية، شلون يتعامل، ما يكون عنده نمط معين ما يتغير للأبد، الأجيال تغيرت. فيحتاج المدرس يكون مطلع على التغيرات الجديدة، عنده مستوى ثقافي أرفع، بالتالي يعكس هالمستوى الثقافي على طلابه، ما يقتصر على الدرس، يشرح الدرس ويعطيه معلومة ثقافية. يعني الطالب يستشعر أن ياخذ علم المادة ومعلومة أخرى ترتبط بحياته، يمكن يناقش الطلاب في مسألة مرتبطة بواقعهم الاجتماعي، هذا يحدد الطلاب للدرس وللمادة، لأن يعني يحبون المدرس، وإذا أحب المدرس سيحبون المادة. هذا طابع عام، أكو ترابط بنسبة ما أكو ترابط ما بينهم. فالمدرس اللي يكون عنده ثقافة عالية وعنده اطلاع عما يدور حوله وعنده قدرة على التكيف مع التطورات، يكون عنده قدرة على التربية بشكل جيد، وعنده قدرة على يرعى الطلاب وتحبيب الطلاب للمادة، بل أن يكون عنده قدرة على معرفة ما هي المدرسة بتطورات جديدة يقدر
يعطيهم معلومة جيدة أسلوب جديد بعده ما تغير المنهج. بس أكو أسلوب مستجدة حدثت إذا كان عنده إذا كان المدرس يتابع تطورات المادة التي يدرسها. أكو أمور مستجدة هذا يحتاج المدرس يكون عنده. الإدارة تحتاج أيضا إعادة في الصياغة الإدارية في كيفية التعامل مع المدرس مع الطالب مع الأهالي. مجلس الآباء بمثال على أساس إحنا نجي نلاحظ طريقة إدارية. مجلس الآباء أنت تسوي لك جلسة في السنة مرة أو مرتين بس ما في مجال أخذ وعطاء. لكن لو كان مجلس آباء سلطة إضافة لهذا المجلس سلطة أكو مجلس آباء له خاص بإمكانه هذا الأب يسأل عن ابنه مع المرشد أو مربي الصف موجود يقدر يستفسر الأب عن نقطة نقطة في عن ابنه والمربي الصف يقدر يجيبه. أما لما يكون في حضور 300 أب الأب يقدر يسأل عن ابنه ويستفسر ويطرح ملاحظات وما شابه يستصعب بالخصوص لما يكون الأب رجال وقت فتح المدرسة وما موجود في العمل أو لا. احنا لابد الان مثلا بمثال مفروض مجلس الاعضاء يعقد مع بدء الدراسة حتى يبدأ الخطوات الاولى مع بدء الدراسة يبدأ مجلس الاعضاء حتى يبدأون يتفقون على برنامج بين المدرسة وبين الاعضاء يتعاونوا بينهما. هذا جانب اخر مجموعة من المناهج المدرب لم يكن عنده شنو يتكيف ويا لم يكن برنامج المنهج تلقيه المدرس يطور يخليه منهج تفكير. بعض المناهج بعض المعلومات في المنهج مهمة يركز عليها المدرس بعض المعلومات ثانوية لازم ما يستلقاها للطالب بها وقد يعفيه عنها أيضا فلازم ما يتعامل بهالطريقة إن كل معلومة يحفظها. لا معلومة مفروض تكون عنده اطلاع عنه بس أما معلومة رئيسية وأساسية يحتاجها للمستقبل للمناهج قادمة المدرس لازم يفكر في هذا الأمر. أيضا مربوطة بقضية التعامل مع الطلاب على أساس العلامات. مدرسة قرار المدير أو قرار المدرس بدل ما يجي يقول إذا سوي كذا أحكم عليك علامات بإمكان المدرس يقول ترى اللي سوي كذا أعطيه علامة زيادة. هذا أفضل وأنجح وأضبط للدراسة والتدريس. اللي يغيب النقص عليه علامة أيام الأخيرة يقول ليه يغيب النقص عن علامة يقولوا لا اللي يحضر يعطي علامة شوف يحضرهم يحضروا بس تقول نقص عن علامة يريد. لهذا يحتاج تغيير الأساليب. طبعا قانون العقاب والثواب مطلوب وضروري زين بس من واحد لواحد هذا يختلف. يعني الاستفادة من قانون العقاب والثواب بنسبة حكيمة تطبيقه بنسبة حكيمة. بعض المناهج ثقيلة مطلوب يعني المناهج جاية تزداد هل تخفيف المنازل وهذا يحتاج المدرس بحكمته يخفف. يعني لما تكون 15 مادة مثلا أكثر أو أقل أنت لما تخفف الهوامش تخفف الإبعاد عن الطالب. لما يخفف الإبعاد عن الطالب الطالب يحب الدراسة لأن من ضمن المشاكل الرئيسية شنو الطالب يشعر بحالة الضعف. لما يشعر بحالة الضعف يكره الدراسة والتدريس والمدرسة. لما يكره الدراسة بسبب ضعفه إنسان لما يكون ضعيف في مادة يكره المادة. لما يكون شاطر في مادة يحب المادة. لما يكون ضعيف لن يكره. انت لما تخفف الإبعاد عنه معناته شنو بتساعده على استيعاب المادة وفهم المادة بالتالي سيحب المادة. شوف المادة مو طويلة تثقل عليه. هذا جانب مربوط بالمدارس والإدارة. الجانب الآخر لو في المناهج مربوطة نتحدث عنه بس هذا ضروري مهم إذا ما كان في المناهج هذا لم يرتبط بالمدرسين. إحنا لازم نعلم الطلاب كيف يفكر كيف يتلقى المعلومة كيف يقبل المعلومة كيف يرفض المعلومة. هذا لازم نعلم الطلاب ومنهم من أول ابتدائي يتعلم الطالب من أول ابتدائي يتعلم إثارة يعني مجموعة من الأسئلة حتى لو كان خارج الكتاب. أنت قرأت له قصة ضع مجموعة من الأسئلة اللي تخلي هذا يفكر ما هو معنى هذه الكلمة. معنى الكلمة ما موجود في القصة ما موجود في الموضوع بس أكو إيحاء في الموضوع يتمكن الطالب لما يفكر مو كل الطلاب بس يتمكن الطالب لما يفكر أن يعطيك معنى هذه الكلمة من خلال شنو إيحاء الموضوع وما علمته إياها بتخليته يفكر. هكذا بالنسبة للرياضيات هو أسهل. وهكذا أنت تخلي الطالب يعني المدرس يتكفل بأن يجعل المنهج منهج تفكير ويعلم الطلاب يفكر دائما وأبدا. فكر يعني خلي يكون عند المدرس قاعدة في كل حصة سؤال التفكير، خلي حله في البيت أو حله في الصف، ولا هاي لازم يتعاونوا ويحلون عن الطالب. يعني هذا الحاجة مو ملزم به الطالب إلزام على أساس هذا أهلي أهلي حلوا إلى حتى شنو حتى ينجح، لا، هذا لازم يكون يعلم الطالب على التفكير. أيضا القراءة، إتقان القراءة وتعود على القراءة ومن ثم سرعة القراءة، هذا يحتاج من المراحل الأولى يتعلمها من صف ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي، لازم يتعلم القراءة بالنظر فضلا عن إتقانه للقراءة. ثاني أو ثالث بالكثير يتعلم الطالب قراءة بالنظر بعينيه، لازم يتعلم هذا. فالعلم لغة عربية لم يعلم تلاميذه أولا يتقنون القراءة بألسنتهم ثم نفس الدرس اللي قرأوا بألسنتهم يعود يقرأ بالنظر حتى يتعود القراءة السريعة اللي تخفف عنه وتختزل الوقت. فضلا عن عادة القراءة، هذا بالنسبة إلى طريقة التفكير وطريقة القراءة في المراحل الأولى. أكو اقتراح آخر بالنسبة إلى طريقة التعليم ترتبط بالمدرس والإدارة، ليس الهاجس هو النجاح، وهذا قلتنا في النقطة الأولى بس هذا حق الصفوف الأولى. الهاجس هو المعرفة التعلم، ومع احترامي بعض المدرسين والإدارة كذلك تغرر بالأهاي لما تنجح الطالب الذي ليس بمؤهل للنجاح. هذا الأب يجيته يجيب الشهادة ابنه كله ممتاز أو كله جيد جدا ناجح، خلاص بعض الأهالي ما يديرون بال، شافوا العلامات أغلب في كاملة وتقترب من الكمال، اللي هذا يقدر الأهالي يهملون تدريس ابنهم ويبقى بالتالي شوف فجأة يشوف الطالب لا يعرف يقرأ لا يعرف رياضيات بليد في الدراسة مشاكس وما شابه. ليه؟ نجحت لازم ما يكون عندنا قاعدة ينجح الطالب، لا، لابد أن يعرف إذا في المواد الرئيسية. طبعا أنا كلامي ما ينجح يعني رياضيات قراءة بالنسبة للصفوف الأولى زين، القراءة شيء أساسي لابد، إذا ما نجح يبقى في الصفحة يتعلم القراءة وهذا صالحة، لأن يرتب له سنتين مثلا يتقن القراءة أحسن أن يوصل طالب سنة المعدلة 60-70 زين أو ما شابه. ليش؟ هذا إذا نجح. ليش؟ لأنه عنده ضعف، لكن لو ركب سنتين ضاع من عمره سنتين لكن مستقبله حفظه، أما أنا لو وفرنا عليه سنتين لكن ضيعنا مستقبله. لهذا ما لازم تكون طريقة شنو أن الطفل ينجح. وكذلك بالنسبة للأهالي لازم ما يطالبوا بنجاح ابنهم، مو الأهالي يروح يتعارك ويشتاجر يا المدير ويا المدرس ليش رتبت ابني، والمدرس كذلك لما يشوف الابن الطالب ما متقن ما ينجح، ما عليه من الأهالي، فليرسل حتى يتقن الدراسة ويتعلم. فإذا كان هاي الخطوة احنا بإمكاننا نحفظ المدرسة بالخصوص هذه، لأن احنا عندنا العادة الطلاب ينجحوا كلهم، فإذا نجح الطلاب هذا أكثر. انتوا لاحظوا وراح يلاحظ علامات الطلاب حتى نبين، شوف العلامات في الصفوف الابتدائية الطابع الآن ما أقول كلها فوق 80 طالب الانتقام ما يعرف يقرأ، تسأله مسألة في الحساب ما يعرف، شلون نجح؟ نجح ما أقول كل الطلاب، أقول بعض الطلاب ليش نجح؟ قل له هذا ابنك ما يعرف يقرأ، تريد يتعلم لازم يتعلمه، المدرسة عليها قص والبيت عليه قص، ما نجح يجعل سنة ثانية حتى يتعلم، وهذا قوي ما يحتاج لإعادة تأهيل بعدين أو أرضية لفهم المعلومة ما موجودة عنده. وهذا احنا نحتاج له قانون النجاح والرسوب لابد أن يطبق زين بشكل سليم. هذا بالنسبة لابد أن نفرق بين التعامل بين الصفوف من أول إلى ثالث، يختلف عن من ثالث من رابع إلى سادس، يختلف عن المتوسط، يختلف عن الثانوي، كل جماعة لهم عقليات وتعاملنا وياهم يختلف. لازم الإنسان نفسه أيضا لازم يحسب أنه يوم اللي يكون في ثانوي غير يوم اللي يكون في المتوسط، والإنسان في الجامعة غير إنسان فيه في الثانوي. يعني لا يتعامل بعقلية أنه في الثانوي إنسان، الآن أنت في الجامعة اتعامل بعقلية أنك إنسان جامعي، يعني في مستوى مدرس، إنسان جامعي يعني في مستوى مدرس وإنسان عادي. تعامل بهالعقلية، إليك مكانات عليك مسؤولية، مطلوب منك شيء في هالبلد، تعامل بهالعقلية تختلف. كذلك المدرس لازم يتعامل مع هذا طالب جامعي مو طالب ثانوي، هكذا في الثانوي يتعامل انه الان وفي ثانوي مو في المتوسط، يلعب ويعبث وما شابه، انتهى وقت اللعب، انتهى وقت العبث، يبدا وقت الجدية والمسؤولية. هو مسؤول عن نفسه اليوم، ما حد مسؤول عنه، هو المسؤول الاول عن نفسه، لازم يتعامل بهالعقلية. في المتوسط غير غير عقلية، نفس الشيء بالنسبة للمتوسط مو عقلية الابتدائي، يبدا جزء من المسؤولية يتحملها، بدا عنده نوبه ورش بنسبي، فلازم يتعامل بهالطريقه، فلازم تتغير. الطالب يتعامل والاهالي يتعاملون والاداره في المدرسه تتعامل مع كل مرحله تختلف. انا اتعامل مع ابني في الابتدائي غير اتعامل معه في المتوسط، غير اتعامل معه في الثانوي، غير اتعامل معه في الجامعه. هذا من جميع الجهات. فطريقه التعامل وعقليه التعامل نحتاج الى اعاده. هذه مجموعه من الاقتراحات. زين، لعل واحد بعضها يمكن مو كلها نقدر نطبقها، قسم نقدر نطبقها، وقسم كثير مربوط فينا احنا، قسم مربوط بالاهالي بالمدرسين، واغلب المدرسين من نفس المنطقه ومن نفس المجتمع يعرفون مجتمعهم. زين، وقسم مربوط بالطلاب انفسهم. زين، الجامعه ياثر على اقول في الثانوي، ياثر على اقول في المتوسط، ياثر على اقول في الابتدائي. فبالتالي هذه كلها تستتبع مع بعضها البعض تكون قوة إلا. فإذا أردنا أن نجاوب حالة الضعف لابد أن ننظر إلى هذه الأمور بعين الاعتبار وإلى غيرها. يعني هذا من بعض العلاجات، ولا كل واحد كان عنده مجموعة من الأمور إذا تمكننا من تطبيق بعضها أنا أعتقد نتمكن من رفع مستوى دراسي وعلمي في بلدنا، بالتالي نضمن مستقبل زاهر ونتمكن من بناء حضارة. لأن في الواقع إذا أريد نتعلم لابد من عيش، لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. يعني بالتالي اللي يريد يخرج لازم يعد، اللي يريد يتعلم لازم يتعلم، اللي يريد يتوظف لازم يتعلم بشكل جيد، اللي يريد يكون مكانه محترم ومقبول ووضعه الاقتصادي مرفه لازم يعد لهذا الوضع لهذا المستقبل، إعداد يحتاج إليه. إذا أردنا في الواقع لابد نعد أنفسنا ونعد أجيالنا ونشارك. أنا مسؤول عن نفسي، مسؤول عن ابني، مسؤول عن أخوي، مسؤول عن زميلي، مسؤول عن صديقي، كلنا لازم يكون عندنا جو دراسي. يعني لابد أن نهجر حالة التسيب وحالة الفوضى والعبث، لابد أن يكون عندنا جو إيجابي. يعني هذه نقطة وأقولها وقتا أيضا، في الفصل الدراسي الطالب المجد لازم ما يسمح لغيره من الطلاب المشاغبين والعابثين أن يعبثوا ويشاغبوا في الدرس، حتى ولو كان بينه وبين هذا خصومة بنسبة ما. يعني يقول عفوا يا واحد سوى مشاجرة وسوى فوضى وسوى ضوضاء، يقول له عفوا إذا ما تدرس أنا أريد أدرس، إذا ما تتعلم أريد أتعلم. إذا كلمه مرة مرتين ثلاث مرات ما قبل يروح يقول الإدارة، يقول المدرس، يقول له عفوا إحنا طالب عندنا كذا كذا كذا، إحنا نريد نتعلم، إما أن تنقلوني مصطف أو تنقلوني مصطف. ومثل هؤلاء الطلاب إذا بقوا وما تغيروا لازم هؤلاء يشوفوا لهم حل، يقتلوهم من المدرسة، يعني بعد حل الأخير يستدعوا أهاليهم، يعطوهم دار أول وثاني وثالث، يستدعوا أهلهم مرة مرتين ثلاث ما فاض. هذا يقول له تفضل، ما يحتاج أن هذا الطالب يخرب على 40 طالب. ليش هذا الطالب يبقى ما دام هذا الطالب ما عنده استعداد للدراسة، ما عنده استعداد للفوضى؟ ولازم الطالب وهذه مسؤولية الطالب المجد أن لا يسكت عن حالة العبث الموجودة، بس بالتي هي أحسن للأخلاق الحسنة يكلم زملائه الذين يعبثون، وبالتالي إذا ما فاض يكلم المدرس، وإذا ما فاض يكلم المدير. وفي بعض التصرفات فيها إشكال شرعي طبعا، أنا مو في مورد أريد أجي أعطي فتاوى في هذا المورد، لبعض الأمور فيها إشكال شرعي، السخرية، الغيبة، الجود الطرشور القرني على المدرس، هذا اعتداء، هذه كلها فيها عقوبة يوم القيامة يحاسب عليها الإنسان. يستاكت عن هذا ايضا مشارك. اللي يسكت عن مثل التصرفات مشارك. لما واحد طالب يجود يرمق بسرعة المدرس وذاك ساكت عنه ايضا هذا شارك فيها. لان لو هذا ردع ما تجرأ. هذه بعض التصرفات فيها اشكال شرعي حتى. يعني اذا بعض التصرفات فيها ضرر اجتماعي بعض الامور فيها اشكال شرعي ايضا. نظامك للضرر الاجتماعي اشكال شرعي. فاحنا نحتاج الى ان تكون عندنا حالة جدية وهمة خلاصة الكلام. ومحور الكلام ان نبدأ بتغيير طريقة تفكيرنا في التعاطي الدراسي سواء الطالب او الاهل او المدرس او الادارة او المسؤولين. لا نبدأ بطريقة جديدة نعالج المشاكل ونواكب التطورات. اسأل الله لي ولكم ان نوفق لبناء جيل دراسي علمي متمكن من بناء نفسه وبناء حضارته. انه سميع الدعاء صلى الله على محمد وآله الطاهرين.